بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. في آخر المطلب أمر المصنف بالتأمل، ولعل الوجه في التأمل هو أن يقال بأنه التفسير الذي ذكره الشيخ الأعظم للمطلب خلاف الظاهر، حيث أن التفسير المذكور والذي بنى عليه في هذا البحث هو أن غاية ما يستفاد من آية النبأ أو آية النبأ نعم علاج حيثية معينة، وهي حيثية التعمد في الكذب. فغاية ما يستفاد منها من هذه الآية هو هذا المطلب، هو أنه إذا كان الجائي بالنبأ فاسقون فتوقف في العمل بخبره من حيث احتمال تعمد الكذب. في قبالها بالمفهوم إذا كان الجائي غير فاسقين، كما لو كان الجائي عادل، فلا تتوقف في العمل بالخبر من جهة احتمال تعمد الكذب، لأن الشارع نزل هذا الاحتمال منزلة العدم. فغاية ما يستفاد من الآية منطوقا ومفهوما هو هذا المقدار، ولا تدل هذه الآية على وجوب العمل بخبر الحادل من حيث آخر، إذ أن عدم التوقف عن العمل بخبر العادل من هذا الحيث لا يساوق أنه يجب العمل بخبر العادل، إذ لعل هناك حيث آخر يحتاج علاجه إلى شنه؟ إلى أدلة خارجية. كما لو احتملنا أن العادل قد غفل، قد سهى، قد اشتبه، آية النبأ لا تدل على وجوب العمل بخبر العادل من هذا الحيث، فلا بد من علاج هذا الحيث بأصل آخر كأصالة الحس العقلائية. هذا خلاصة ما ذكره الشيخ فيما فصلناه في الأبحاث السابقة في تفسير الآية. هذا المقدار محل إشكال ونظر، وذلك لأنه قد يقال كما هو رأي المشهور، كما فهم المشهور من الآية، أن الآية في مقام جعل الحجية وعدم الحجية، فعندما قالت الآية فتبينوا الأمر بالتبين إرشاد إلى عدم حجية خبر الفاسق، فخبر الفاسق ليس بحجة، يعني لا يصح العمل به، لا أنه توقف عن العمل به من هذا الحيث دون حيث، لا، تبينوا إرشاد إلى عدم الحجية، فهو لسان عرفي لبيان أن الشارع لم يجعل الحجية لخبر الفاسق، ومفهومها مفهوم الآية جعل الحجية لخبر العادل، أي عدم التبين المستفاد من المفهوم إرشاد إلى أن خبر العادل حجة، لا أنه خبر العادل لا تتوقف عن العمل به من هذا الحيث، وقد تتوقف عن العمل به من حيث آخر. ليس هذا المراد، ليس المراد من الآية غايتها أنها لا تتوقف عن العمل من هذا الحيث، لا وجوب العمل بخبر العادل، هذا مو صحيح. الصحيح أن يقال أن الظاهر من الآية عرفان هو وجوب العمل بخبر العادل وعدم صحة العمل بخبر الفاسق، حجية خبر العادل وعدم حجية خبر الفاسق. هذا هو المستفاد من الآية، من الأمر بالتبيّن. وبناء على هذا المعنى يكون التفسير الذي نذكره للآية غير التفسير الذي ذكره من الشيخ الأعظم، وقد بين في يوم الخميس الفرق المهم بين هذين التفسيرين. ولهذا فإن قلت، شوفوا الآن الفروق بينها التفسير وتفسير الشيخ، فإن قلت إذا كانت الآية في مقام الإرشاد منطوقا لعدم حجية خبر الفاسق ومفهوما لحجية خبر العادل، مقتضى التمسك بإطلاق الآية متى ما كان الجائي بالنبأ عادل فهو حجة، والآية لم تقيد النبأ بكونه حسيا، وحينئذ لنا أن نتمسك بإطلاق الآية كما يرى صاحب الفصول. هذا يرى صاحب الفصول، يمكننا أن نتمسك بإطلاق الآية تمسكا بطبيعي النبأ لشمول الحجية لخبر العادل ونبئه الحدسي، لأن الآية ما تقول إن جاءكم فاسق بنبأ حسي حتى يكون مفهومها النبأ الحسي، بل قال طبيعي النبأ، والنبأ ينطبق على الحسي والحدسي. فقد يقال بناء على تفسيرنا كما ذكر هذا صاحب الفصول، يمكن التمسك بهذه الآية لإثبات حجية الأخبار الحدسية. فنقول إن قلت ببركة القرينتين اللتين شرحناهما في يوم الأربعاء أو الخميس عند التعرض لكلام الشيخ الأعظم، هاتان القرينتان ظاهرتان في أن المنظور إليه في الآية النبأ الحسي لا طبيعي النبأ الأعم من الحسي والحدسي. وكانت خلاصة القرينتين أن القرينة الأولى أن ظاهر الآية التفريق بين حيثية الفاسق، حيثية الفسق والعدالة، وما يمكن عرفا وبمناسبات الحكم والموضوع أن يكون فارقا بين الفسق والعدالة التحرز في الكذب وعدم التحرز في الكذب، تعمد الكذب وعدم تعمد الكذب، ولا علاقة للفسق والعدالة من حيثية الخطأ في الاعتقاد في الإصابة وعدم الخطأ في الإصابة، إذ لا علاقة كون الإنسان فاسق أو عادل من حيثية كون هذا كلامه حدسا مصيب للواقع أو غير مصيب للواقع. فبلحاظ مناسبات الحكم والموضوع ما يصلح أن يكون جهة فارقة بين الفسق والعدالة حيثية الإخبار الحسي لا حيثية الإخبار الحدسي، لأن نسبة الفاسق والعادل إلى الخبر الحدسي نسبة واحدة، فجعل الفارق بينهما بملاك الفسق والعدالة ترجيح، ماذا؟ ترجيح بلا مرجح، وترجيح بحيثية مشتركة. الفاسق يتفكر ويحدث فيوصل إلى نتيجة، والعادل يفكر ويحدث ويصل إلى نتيجة. في هذا اللحاظ الحدسي لا فرق بمناسبات الحكم والموضوع بين الفسق والعدالة. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية التعليل، أن تصيبوا قوما بندامة علل وجوب تبين خبر الفاسق بأن في عدم التبين المعرضية للوقوع في الندام، المعرضية في الوقوع في الندام، وما يصلح أن يكون هذا تعليلا حيثية أن الفاسق لا رادع له عن الكذب، فلو جريت في مقام العمل على خبره فإنه في معرضية مخالفة الواقع ومعرضية الندم. وأما العادل حيث أنه فيه صفة العدالة والاحتراز في اللسان فإنه ليس في معرض الوقوع في الندم. وهذا التعليل إنما يصلح فارقا، يعني الوقوع في الندامة ومعرضية الوقوع في الندامة، إنما يصلح أن يكون فارقا بهذه الحيثية، الحيثية الحس الحسية لا الحيثية الحدسية، لأن الحيثية الحدسية وهو أن الإخبار حدس الحدسي قد لا يصيب الواقع نسبته سيان بين شنو؟ بين العادل والفاسق. وهذا يعني أن المنظور إليه في الآية الخبر الحسي لا الخبر الحدسي. ويؤكد ذلك بل احتفاف الرواية احتفاف الآية بمناسبة النزول، حيث أنها نزلت هذه الآية في شنو؟ في الكلام في إخبار الإخبار عن حمر حسي وهو ارتداد بن المصطلح. واحتفاف الآية بهذا السبب هنا خلاف عندهم، هل أنه من باب القدر المتيقن في مقام التخاطب فيمنع من التمسك بالإطلاق، أو أنه من باب احتفاف الكلام بمحتمل القرينية الموجب للإجمال فلا ينعقد الإطلاق، أو أن سبب النزول لا أثر له من باب ما درسنا أن المورد لا يخصص الوارد. هذا مطلب دقيق يحتاج إلى بحث. لا تحفظ آية المورد لغة تمشي، لا، هذه كلام الإعلام. الآخر من جهة يقول المورد لا يخصص الوارد، ومن جهة يقول بأنه القدر المتيقن في مقام التخاطب من تطبيقاته أسباب النزول شنو؟ مانع من التمسك والإطلاق. فهل في تهافت أو كل واحد لها شيء؟ فهذا يحتاج إلى بحث منكم، بحث كبروي. أسباب النزول هل هي قدر متيقن في مقام التخاطب أو لا؟ فهذا يحتاج إلى ما معنى القدر المتيقن في مقام التخاطب؟ هل هذا سبب النزول منه؟ حيثية أخرى أنه إن لم نقل أنه قدر متيقن، فهل هو من باب احتفاف الكلام بمحتمل القرينية، إذ يحتمل أن الشارع اتكأ على وضوح سبب النزول في بيان مراده، فحينئذ يكون سبب النزول إما قرينة أو لا أقل من باب احتفاف الكلام بمحتمل القرينية فيكون مانعا من التمسك بالإطلاق لأنه يوجب الإجماع، أو لا هذا ولا هذا أصلا سبب النزول هيج لا أثر له. وهذا البحث إذا فتحناه ينفتح بحث مهم، إذا قلنا سبب نزول الأثر لابد من معرفة أسباب النزول، ينفتح بحث لأنه مهم. أننا إذا أردنا أن نتمسك بآية أوفوا بالعقود لا يصح لك التمسك بهذه الآية إطلاقات ولا عمومات إلا إذا عرفت شنو ملابسات الآية أسباب نزولها، لأن سبب النزول والملابسات قد تكون قرينة يتكع عليها المتكلم في بيان شنو في بيان مراده أو لا أقل محتف بمحتمل القرينية فيوجب الإجماع. هذا مطلب مهم جدا. مثلا نقول أوفوا بالعقود حلت لكم بهيمة الأنعام، واشتغل هذا في هذا، واشتغل أحلت بكم بهيمة الأنعام في أوفوا بالعقود، لكن لو ترجع لسبب النزول تبين ها في مناسبة، وقد لا أقل هذا يكون شنو من باب احتفاف بالكلام بمحتمل القرينية. فهذا مطلب جدا مهم يحتاج إلى تأمل وقراءة ودراسة كبروية ودراسة صوف صغروية. نعم، هذا بحث آخر. إذا شككنا في سبب النزول تارة نحرس سبب النزول، تارة لأن الرواية ضعيفة نشك في سبب النزول. إذا شككنا في سبب النزول وبنينا على أن سبب النزول قرينة مؤثرة فيكون الكلام من باب احتفاف الخطاب بمحتمل القرين، احتمل أنه قرينة متصلة محتملة، هل هنا في باب احتفاف الكلام بماذا به؟ تارة يحتف الكلام، هي بحثنا سابقا، تارة يحتف الكلام بأصل أن نحتمل أن هناك قرينة، تارة نعلم أن هناك قرينة لكن نشك في قرينيتها، فالشك في سبب النزول شك، هل هو شك في أصل وجود القرينة المتصلة أو شك في قرينية شنو الموجود؟ تارة هل يختلف، أشك في أصل السبب، ما أدري أصلا في قرينة أو لا، فيكون هذا موردها المورد البحث، الشك في أصل وجود القرينة المتصلة، فينعقد بحث بحثناه سابقا، ما هو النافي لاحتمال القرينة المتصلة؟ القرينة المنفصلة فيها نافي، أصالة الظهور، أصالة الإطلاق، أصالة العموم، أصالة عدم القرينة، هل أصالة عدم القتجري في مورد احتمال القرينة المتصلة؟ ذكرنا هذا البحث شيخنا في بعض الجلسات وقلنا بأن الأمر مشكل، نفي القرينة المتصلة تارة يكون لبية تارة يكون لفظية، وجبنا الشهادة السكوتية للراوي تذكرون، بحثنا هذا المطلب مفصلة، تارة لا نحرز أن هناك قرينة، عندنا علم إجمالي روايات علمنا أن في قرينة، لكن ما هي القرينة؟ لأن عندنا روايات وردت قطعا في أن هناك قرينة، لكن ما هي القرينة؟ هذا من باب احتفاف الكلام بشيء موجود يحتمل قرينيته، هذا لا إشكال أنه يوجب الإجمال، هذا مطلب كبروي جدا له تأثير يحتاج إلى بحث منكم، فعلى نرجع إلى بحثنا، قلنا والهذا قلت أنا ويؤيد أو والهذا أنا إيش غرضي من هالبحث كله؟ اللي قلت أنا عبارتي وإيش قلت؟ إذا لاحظنا سبب نزول الآية قد يقال أنها تؤيد أن يكون المنظور إليه قرين على أن المنظور هو الحس أو لا أقل مانعة من التمسك بالإطلاق. فالنتيجة أن الظاهر من الآية هو النظر إلى حجية الخبر الحسي للعادل وعدم حجية الخبر الحسي للفاسق، وهذا يعني أن الفسق والعدالة ملاك تعبدي عند الشارع لوجوب القبول وعدم وجوب القبول للحجية وعدم الحجية، يعني أن الشارع يرى أن تمام الملاك لحجية الخبر الحسي أن يكون المخبر به عدلا، وتمام الملاك في عدم حجية خبر الفاسق أن يكون الجائي بالخبر شنه فاسقا. فلو أحرص أن الفاسق مو متعمد الكذب، نرجع لإشكالنا، لو أحرصت أن الفاسق غير متعمد الكذب نقول هب أنه غير متعمد الكذب، بالأخرى الشارع ما جعل حجية لخبر الفاسق، شفتين الشارع ما جعل حجية لخبر الفاسق، الفسق مانع من قبول الخبر، نعم إذا كان إخباره سببا في حصول القاض سببا في حصول الإطمئنان هذا بحث آخر، حجية الإطمئنان الحجية القاض، أما كونه خبر فاسق فإن الشارع ما جعل الحجية لخبر الفاسق وجعل الحجية لخبر العادل. ومن هنا بتفسير المطلب يتضح أن هذا التفسير وهو أن الآية في مقام جعل الحجية وعدم جعل الحجية يختلف كثيرا عما ذكره الشيخ الأعظم في عدة موارد، نذكر هذه الموارد إن كانت اتضحت المفروض في أثناء شرحي، لكن من باب الإلفات، المورد الأول شنو الفارق؟ الشيخ الأعظم كما شرحنا مطلبه في الأبحاث السابقة يرى أن هذه الآية شاملة للنبأ الحسي والحدسي، غايته أن غاية ما يستفاد منها أنه لا تتوقف في خبر العادل من جهة احتمال الكذب سواء كان الخبر حسي أو حدسي، لأنه الفاسق والعادل يحتمل كذبه في الحس تارة ويحتمل كذبه في نقل حدسه، الخبير الطبيب المقوم وإن كان هو يحدث لكن يحتمل أنه غير متحرز فينقل حدسه بشكل شنو بشكل كاذب. فقال الشيخ الأعظم أننا نبقي الآية على أن الظاهر منها طبيعي النبأ الحسي شنو؟ والحسي ما تصرف الآخر في النبأ كما شرحنا. غايته أن المنظور إليه في الآية علاج حيثية تعمد الكذب، فلا تتوقف في العمل بخبر العادل الحسي والحسي من جهة احتمال الكذب، ولكن هذا لا يساوق وجوب العمل بخبر العادل لا الحسي ولا الحسي. أما الحسي فنحتاج إلى أصول عقلاء أخرى لا بد أن نتممها، أصالة الحس، أصالة عدم الغفلة، أصالة الضبط. وفي الخبر الحسي نحتاج إلى أصول عقلاء أخرى وهي أصالة عدم الخطأ في الحس، لكن لا يوجد عندنا أصل يقول بعدم الخطأ في الحس. ولهذا بالنتيجة النهائية نحن لا نستطيع أن نعمل بالخبر العادل الحسي، إذ لا مؤمن لنا من احتمال خطأه في حسه. نعم الخبر الحسي هناك مؤمن عقلائي للحيثيات الأخرى، فالشيخ يدعي من جهة أن الحيثية حيثية معينة فقيد في الحيثية، ولكن تمسك بإطلاق النبأ. نحن في بياننا للمطلب كما ذكر المشهور لا، نحن نقول الآية لا تعالج حيث دون حيث، الآية تدل على حجية خبر العادل أو حجية شنو أو عدم حجية خبر الفاسق. غايته أنه لا إطلاق للآية من أول الأمر، أي خبر للخبر الحدسي، فهي من أول الأمر ناظرة إلى الخبر الحسي، فتدل على أن خبر الفاسق الحسي ليس بحجة، وخبر العادل الحدسي الحسي حجة، ولا نحتاج أن نتمم المطالب من أمور أخرى. هذا فرق، وسبب هذا الفرق ما هو؟ القرينتين. بعد ذلك المفتاح رجع فكر في المطالب. القرينتين التي ذكرهما الشيخ، هاتين القرينتين جعلهما الشيخ تقيدا للحيث، ونحن جعلناهما تقيدا لشنو؟ للنبأ. ذكرنا الشيخ العظم قال إذا جئنا لظاهر الآية ما في حيث دون حيث كل الحيثيات، لكن القرينتين اللتين أبرزناهما تدلان على أن الملحوظ في آية النبأ هو علاج حيثية معينة وهو تعمد الكذب، فلم نتصرف في النبأ من النبأ مطلق، لكن الحيث المعالج حيث معين. في قبال ذلك المشهور قالوا لا شيخنا، نحن نستفيد من قرينية، هاتان القرينتان مانعتان من شمول الإطلاق من أول الأمر لأي خبر للخبر الحسي، لأن الخبر الحسي يبقى لكن الحيث معين. واضح هذا الفارق بما ذكرنا في شرح القرينتين، أن المنظور علاج حيثية حسية لا علاج حيثية حدسية، إذ لا علاقة للفسق والعدالة والتبين الوقوع في الندامة بكون الخبر حدسي، هذا ما له علاقة بالأخبار الحسي. ما يصلح أن يكون فارقا هو حيثية الخبر الحسي لا حيثية الخبر الحدسي، إذ هو الذي يصلح فرقا أن يكون بين الفسق والعدالة، فما يصلح أن يكون مائزا بين الفسق والعدالة كون الخبر حسيا أو حدسيا. هذا هو الفارق الأول، وهناك فوارق تتضح بما ذكرنا. أخاف أن أطيل، واضح إن شاء المطلب صار واضح إن شاء الله. بل إذن وهناك فوارق أخرى تتضح بماذا؟ بالبيان الذي ذكرناه في الأبحاث السابقة وفي هذا الألباب، ولعله لأجل كل ذلك أمر المصنف بالتأمل، ولكن هذا التأمل ينسف تمام البحث الذي ذكره، نظير التأمل في وين؟ في حجية قول اللغوي. يشرح الشيخ العظمي طريقة يشيد فلا صرح فتأمل، وبعض تلامذته هم يشرحون التأمل، يقول أستاذنا شكك في المطلب من أول الآن في بعض الموارد، يعني كل اللي بناه فتأمل والتأمل، يعني الشيخ العظم في مجلس الدرس مال إلى أنه لا يقبل بهذا المطلب. واحفظ هذا المطلب الذي شرحنا الآن، وإذا جينا الخبر الواحد في آية النبأ ماذا سيقول؟ لعله سيظهر التهافت بين ما ذكره هنا وما ذكره في شرح آية النبأ، وهذا يؤكد أنه التأمل مراده رفع اليد عما شرحه، بل الآية في مقام جعل الحجية وعدم جعل الحجية، وأنها من أول الأمر لا تشمل الخبر حديث. وحينئذ بناء على ذلك الإشكال الذي فإن قلت اتضح جوابه، لأن الإشكال كله مبني على شنو؟ على تفسير الشيخ الأعظم للآية. وش قال المستشكل؟ ذكرون وش قال المستشكل؟ قال لازم كلامك أيها الشيخ الأعظم أننا لو أحرزنا أن الفاسق ما تعمد الكذب لوجب قبول خبره. هذا إشكال يرد على الكلام لما يرد؟ على كلام يرد أو لا يرد؟ لا يرد، لا يرد، لأنه الآية في مقام جعل الحجية لخبر العادل وعدم الحجية لخبر الفاسق، فالفسق مانع من قبول خبره. لعبر عنه في الكتاب ماذا؟ العدالة والفسق ماذا؟ يناط بهما الحكم وجودا وعدما عند المشهور. متى ما كان فاسق خلاص ضرب جوتي، لا 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 تقبل بخبره، وإذا كان عادل رحب به عطى سلام. واضح. فبناء على نظر المشهور لا يأتي هذا الإشكال من جذعه، من صيته. إحنا نقول شيء ثاني، أنتم وش تقولون؟ من الجذور. شو تقول من الجذور؟ إحنا نقول من صيته. وش تقولون تون؟ من جذرها. جذرها فصيح شيخنا، بكلام عامي شيخنا. أنتم لبنانيين لو وش تقولون؟ من قاحة. من قاحة من أصل. أنا فاهم احنا كلامنا. انا اقول من قاحة، من قاحة، من صيتش. عندنا الفاظ كثيرة شيخنا، احنا عندنا موسوعة من الالفاظ في لغتنا البحرينية. واضح، توضح المطالب. من صيتش يعني كلش، من قاحة. واضح. فهذا الاشكال هيش ما يرد، لان العدالة والفسق مانعان تعبديان. عورنا راسكم. واضح. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني، في هذا الأمر الثاني يتعرض الشيخ إلى حقيقة الإجماع ووجه حجيته. عندكم عنوان لما عندكم عنوان؟ ماكو عناوين؟ شنو هاي؟
الإجماع في
مصطلح الخاص. لأن إحنا كتابنا كتابي قديم. إحنا عندي الأمر الثاني. أستاذنا كان يقول لنا اكتبوا بخط أحمر العنوان حقيقة الإجماع ووجه حجيته. هذا العنوان ما موجود، احنا كتبناه. المفروض كتابكم محقق، يعني حطوا عناوين. الأمر الثاني، شو الأمر الثاني؟ وش هو الأمر الثاني؟ الأمر الثاني مو هالعنوان اللي ذكرته الآن، هذا بعض الأمر الثاني، مو الأمر الثاني. العنوان لكي يحكي المعنون لابد أن مساواة بين العنوان والمعنون. إذا صرت محقق لازم تحط عناوين تساوي المعنون. العنوان المساوي للمعنون ماذا؟ الإجماع، حقيقة الإجماع ووجه حجيته. المهم، يتعرض المصنف في هذا المقام كما عرفت من العنوان إلى مطلبين. المطلب الأول حقيقة الإجماع، وقد أطال في ذلك كثيرا، ونحن نلخص ما ذكره في شتات بعده في نقاط، ثم نقرأ العبارة، لأن كلمات واجب أن يسألونك وش قال الشيخ عندما تكلم في عقد الإجماع؟ وش قال؟ إذا كلام طويل يضيع البحث. وش قال؟ طبعا وش قال؟ قال أشياء واجب ضايع الحسبة. فنحن نفحص ما ذكره في نقاط. تعرض الشيخ لعدة مطالب تتعلق بحقيقة الإجماع. المطلب أو النقطة الأولى، أن المراد من الإجماع في مصطلح الخاصة بل العامة هو اتفاق الكل. ونقل لإثبات هذه الدعوى بعض عبارات الأعلام، فنقل كلام العلامة في التهذيب، وكلام أيضا بعض معاصريه، وهو الشيخ علي الجرجاني صاحب غاية البادي في شرح المبادي. عندكم الكتاب غاية البادي في شرح المبادي، مخطوطة. واضح. طبعت لما طبعت سيدنا؟ ما طبعت لحين. هذا كان معاصر للعلامة، عنده كتاب من الكتب الجيدة الشيخ العظم يهتم به، هذا سمنا غاية البادي في ماذا؟ في شرح المبادي والمبادئ للمحقق. وهذه غاية في شرح المبادئ المحقق، وغاية الشيخ علي الجرجاني. المهم، هذان العلمان ذكر عبارتهم، والظاهر منها أن المراد من الإجماع هو اتفاق الكل، اتفاق جميع العلماء. وأشار في هذا المطلب إلى أنه اتفاق جميع العلماء في كل عصر، از غیب صغرا تا انقلاب مهدی او لا اجماع العلماء بلحاظ كل عصر عصر فنلاحظ هذا عصرنا من العلماء الموجودين لا نلاحظ الذين شن خدا رحمتش كنان من لحظة لتوفاوا لحظة الموجودين إذا أجمع العلماء في عصرين اتفق الكل في عصر صدق عليه إجماع الظاهر من كلمات جمع من أن المراد من الإجماع اتفاق جميع العلماء في عصر لا اتفاق جميع العلماء أستا واضح لا اتفاق العلماء في عصر معين ونقل كلمات في المقام والذي يشهد إلى أن مرادهم هذا المعنى أنهم يعللون أحيانا ماذا يعللون أحيانا المطلب بأن المخالف منقرض وش يعني المخالف منقرض لو كان الإجماع ليس بمعنى اتفاق الكل بل اتفاق جمع من الأصحاب اتفاق الغالب ما نحتاج أن نعلل مخالفة شنه واحد أو اثنين حتى نقول نعلل أنه لا يضر بانقراض عصره يعني لو ما كان منقرض فإنه يؤثر وهذا يعني أنه مرتكز عندهم أن الإجماع بمعنى شنه اتفاق الكل وإلا لو كان الإجماع هو اتفاق الغالب هب أنه هذا موجود مو منقرض خالف لو ما خالف لا يضر في صدق الإجماع فعندما يعللون أن مخالفة فلان لا تضر بالإجماع لأنه منقرضان كاشف على أنه لو كان غير منقرض لضر بالإجماع وهذا يعني أن المراد من الإجماع عندهم هو اتفاق الكل وإلا كان يستطيعون يقولون بأنه مخالفة الواحد والاثنين لا تضر بصدق الإجماع ويكشف أيضا من جهة أخرى بأن مرادهم من الإجماع اتفاق الكل في وين؟ في عصرين ولهذا مخالفة المنقرض ماذا المنقرض لا تضر بصدق الإجماع هذا المطلب الأول الذي ذكره في المقام المطلب الثاني المهم الذي ذكره أن وجه حجية الإجماع عند العامة غير عند الخاصة وهذا سيأتي تحقيقه بعدين إلا أنه ذكره هنا لعلاقته بالمصطلح العامة يرون أن الإجماع حجة من باب أن اتفاق الأمة شنو معصوم العصمة لاتفاق الأمة يرون أن اتفاق الأمة من مصادق العصمة يعني لا تجتمع أمتي على خطأ فاتفاق الأمة هو بمثابة المجموع بما هو مجموع لا يخطأ معصوم أما بناء على مسلك الخاصة هذا الكلام مو صحيح أن نكتفي حجية الإجماع هو تضمن الاتفاق عندهم لكلام المعصوم فنكتة الحجية لاتفاق الكل أن بين هؤلاء الكل قطعا لا بد أن يكون المعصوم وحينئذ إذا كان المعصوم موجود فبلحاظ تضمن الإجماع لكلام المعصوم يكتسب الإجماع شنو حجيته ولهذا الظاهر كما يقول الشيخ العظيم أن اصطلاح الإجماع عندهم هو اتفاق الكل ووجه حجيته الدلالة التضمنية حيث أنه يتضمن كلام المعصوم كيف يتضمن هذا بحث آخر لكن الآن نبحث عنه شنو وجه الحجية ونقل في المقام عبارات السيد المرتضى والمحقق في المعتبر المطلب الثالث الذي ذكره شيخنا يقول حصل خلط في الكلمات من تأخر بين المراد من الإجماع بحسب المصطلح وبين حيثية ووجه حجية الإجماع فبعضهم لما رأى أن النكتة في حجية الإجماع هو تضمن قول المعصوم أطلق الإجماع على موارد لا يوجد فيها اتفاق الكل، إذا أحرز أن المعصوم بين المجمعين. فلو فرضنا أن 10 اتفقوا وحصل عندنا بالملازمة الحدسية مثلا أن المعصوم معهم يتفق معهم، فبعضهم قال أنه حيث أن مناط وملاك الحجية هو تضمن قول المعصوم فهذا إجماع حتى لو كان 2، فقال الإجماع يصدق على غير موارد اتفاق شنو؟ اتفاق الكل. بل حتى لو كان 2 علمنا أنه الإمام، كيف علمنا؟ خبها إمام بحث آخر، علمنا أن الإمام معهم، كفى ذلك في صدق عنوان الإجماع. يقول الشيخ هذا خلط بين وجه حجية الإجماع وبين المراد من اصطلاح الإجماع. نقول نعم هذا إجماع حكما لا موضوعا، يعني هذا ينزل في حكم الإجماع، لا أنه إجماع بحسب الاصطلاح. الإجماع بحسب الاصطلاح اتفاق الكل، وأما الموارد التي يحرز فيها وجوه نكتة الحجية فهذا ملحق بالإجماع حكما لا موضوعا. هاي أي نقطة؟ ثالثة. النقطة الرابعة، ظاهر بعضهم بل كثر استعمال الإجماع في غير مورده الأصلي، حيث إنك عرفت أنه الإجماع بمعنى اتفاق الكل، لكن تسامحوا في إطلاق الإجماع على اتفاق الجماعة التي علم بدخول الإمام فيها. صار تسامح بالأخرى، الشيخ يقول صح المفروض ما يطلقون لكن صار تسامح. كثرة هذا التسامح بتعبيره لوجود مناط الحجية فيها شاع إلى أن كاد أن ينقلب الاصطلاح بالوضع التعيني. تفتين الاصطلاح الأساسي اللي جاء اتفاق الكل، لكن تسامحوا لما رأوا نكتة الحجية عند الخاصة هي وجود تضمن قول المعصوم، قالوا هذا إجماع، أطلقوا الإجماع، تسامحوا حتى شاع هذا الاصطلاح حتى كاد يعبر، ما قال انقلب، هو تعبير بعضهم يقول انقلب خلاص، حتى كاد أن ينقلب اصطلاحا شنو؟ اصطلاحا خاصا. ولهذا إذا جاء لفظ الإجماع في من كثر منه التسامح، ترك عنك إلا ما تسامحوا اللي قدام أول الإجماع، متى صار التسامح؟ تدريجي في زمان متأخر. لو قال أجمعت الطائفة على ذلك، جاء لنا محقق النراقي وغيره قال أجمعت الطائفة، إذا شاع التسامح حتى كاد أن ينقلب هذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمجاز المشهور، حيث إن الإجماع له معنى حقيقي اصطلاح اتفاق الكل وله معنى مجاز مشهور. وإذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز المشهور ذكرنا في أبحاث سابقة، بل بعضهم رجح المجاز المشهور لكثرته في مقام الاستعمال، بعضهم قال بالإجمال والتوقف، ونزر قليل قدموا الحقيقة على المجاز المشهور، نزر قليل في بحث عرض الأحوال، وإلا المعروف هو التوقف، بل بعضهم قدم المجاز المشهور على الحقيقة لقرينية الشهرة، قال الشهرة قرينة في مقام الاستعمال توجب حمل اللفظ على المجاز، لا أقل سوى الإجمال، فلا يفيدنا نقل الإجماعات لأنه لو عبر بالإجماع فليس ظاهرا في اتفاق شنو؟ في اتفاق الكل. ثم ذكر أيضا مطالب أخرى، هذا الآن مقدار اللي بعدين إن شاء الله نأتي إليه. وقد نقل في بحر الفوائد مفصلا في الجزء الثاني، راجعوا من صفحة 32 إلى صفحة 37، كلمات الخاصة والعامة في المصطلح، وأنه هل انقلب أو من قلب، تعرض إلى كلمات العامة لأن العامة هم الأصل في هذا الاصطلاح كما ذكر الشيخ، وهو الأصل لهم، هم الأصل له وهو الأصل لهم. واضح. ونقل الميرزا الاشتياني في بحر الفوائد في النسخة المحققة، قلت لكم في نسخة، يعني النسخة المحققة من صفحة 32 إلى صفحة 37، راجعوا الكلمات. قال إن الإجماع في مصطلح الخاصة بل العامة، شوف الذين هم الأصل له. ليش قصر الأصل له؟ إن الذين أول من ابتدأ بالاستدلال بالإجماع هم العامة، أول من استدل بالإجماع هم العامة، من بعد وفاة النبي سيدي قالوا أجمعت الأمة، سيدي بدأت الإجماع، أجمعت الأمة على تقليد الخلافة، كما ذكرت في خطبة الزهراء، حيث أن السيدة الزهراء عندما اعترضت على فلان بأنه كيف تأخذ الأرث وأنا أرث، قال إنا سمعنا رواية من نبي من رسول الله أن الأنبياء لا يورثون، فحاججته بآيات كثيرة فلجم ما استطاع يجاوب، قال وقد أجمعت الأمة على تقليد الخلافة. زين قالت تكلمت على الأول وش دخل في الثاني، المطلب الثاني هرب حروب. هذا أول شيء قال أنا سمعت رواية سمعت من النبي أن الأنبياء لا يورثنا وكذا درهمان، فقال لي حجسه بحال محاججات بآيات كثيرة ما استطاع أن يجيب، قال وأنت تقولين الحق وأنت كذا، فقد حق بالكلام، قال لا ولكن المسلمون أجمعوا على تقليل كذا، وبدأت فكرة إيش الإجماع. الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم، أساس مذهبهم إيش قائم على الإجماع، هو الأصل لهم، يعني الإجماع حيث تشبثوا به لإثبات خلافة ماذا، خلافة من لم ينص على خلافته، فالأصل لهم تمسكوا بالإجماع وهم جاءوا به، فهذا يكشف عن ضعف شنهم، عن ضعف التمسك بالإجماع، هم جابوه هو الأصل لهم. يعني هم اخترعوا وهو الأصل لهم، يعني ما له وجود، يعني لم يستدلوا بشيء له تقرر، هم قرروا، هم أتوا به واستدلوا به وسووا لهم أصل. واضح. فهم الأصل له وهو الأصل لهم، ولازم ذلك أن يكون الشيء واحد متقدم ومتأخر. واضح. بلحاظ أنه هم الأصل له، الإجماع متأخر عنهم، وبلحاظ هو الأصل لهم متقدم عليهم. وهذا بعبارة الشيخ برقية يبين أن شنو ما هو حال هذا الإيش الإجماع. قاموا وتعودوا العامة يتمسكوا الإجماع، يقول سيد المرتضى نقلوا إلى أن شنو نسوي إحنا، فمن باب المجارات معهم في الإصطلاح ماذا نعبر، أجمعت، ونحن مرادنا الإجماع الذي يتضمن قول من، قول المعصوم. ولهذا يظهر حتى من عبارة سيد المرتضى أنه من باب المجارات مع القوم عندما في مقام المناقشة والمدى يقول أجمعت فجعلوا دليل، فنحن عندما نقول أجمعوا نقصد أنه يرجع للسنة، ففي الحقيقة الإجماع كما سيأتي ليس شيئا في قبال شنو، في قبال السنة، وإلا مرجع إلى قول المعصوم أو فعله أو تقرير وهو السنة. قال الإجماع في مصطلح الخاصة بل العامة هو اتفاق جميع العلماء في عصر، مو في كل عصر، أستا أزوانا من الغيبة الصغرى بعد عند العامة، بعد لا من وفاة من النبي صلى الله عليه وآله تا انقلاب مهديد أمام بمهدي، ما يوم المهدي بعد، يوم إلى يوم القيامة، كما ينادي بذلك تعريفات كثير من الفريقين. أطمع خلنا نصدق. قال في التهذيب، كلام العلامة في التهذيب، الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقل. من هم أهل الحل والعقل؟ هل العلماء المجتهدون أهل العقل أو عام؟ من هم؟ هو فسر الاتفاق جميع العلماء، صحيح شيخ العظام؟ أما نقلك على التهذيب، وش التهذيب؟ اتفاق أهل الحل والعقد. فالشيخ الأعظم يرى أن المراد من أهل الحل والعقد هم العلماء، ويظهر من بعض العامة أيضا ذلك، ولكن بعض العامة يوسعون أهل الحل والعقد خصوصا في الشبهات الموضوعية إلى غير العلماء، يقولون حتى أهل الخبرة وحتى كذا، هذا أهل الحل والعقد، لكن في بلحاظ الشبهات الحكمية من هم أهل الحل والعقد؟ العلماء. من أمة محمد صلى الله عليه وآله. شوف هذه العبارة ما تدل على في عصر واضح، تقول اتفاق أهل الحل والعقل، ما فيها قيد أنه في عصر أو في كل عصر واضح، بل إذا قلنا بالتمسك بالعموم أو الإطلاق قد يقال لا، ظاهر عبارتهم أن الإجماع هو اتفاق مجموع الأمة لا اتفاق العلماء في وين، أو اتفاق جميع العلماء لا جميع العلماء في عصر، خير في عصر ما موجود. ولهذا الشيخ بعدين بيضطر أن يقول في عصر نجيبها من وين، من شواهد، بعض الشواهد يعللون عدم ظاهرية الإجماع بشنو، بأن هذا منقرض بلحاظ ماذا، منقرض عصره، بل في كل عصر يعني حصل اجماع، مو لا انه سينقل اليه اجماع، يريد يدعي الاجماع اجماعه يقول اجماعه الامه او هناك اجماعون، لا بد ان يحصل الاجماع، اذا كان اجماع محصل يتبع كلمات الموجودين فقط، بل انقراض العصر لا يضر بالاجماع. نعم، وسياتي بعدين في ملاك الحجيه هل يضر، في الاصطلاح احنا بعدين في ملاك الحجيه هل يضر او لا، هذا بحثون اخر. وقال صاحب غاية البادي في شرح المبادي الذي هو أحد علماء، يقول لا تستغرب من العبارة غاية البادي، يعني عبارات شنو كتب عامة، لكن لا أحد علمائنا المعاصرين للعلامة قدس سره، قال الإجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت عليهم السلام هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله على وجه يشتمل على قول المعصوم. فعبر ففسر بالاتفاق، عبر بالأمة بعد، ما قال في عصر دون عصر، ثم أشار إلى النكتة على وجه، هذه على وجه إشارة إلى نكتة شنو، نكتة الحجية، وهو ماذا، وهو التضمن لقول المقصود. وقال في المعالم الإجماع في الاصطلاح اتفاق خاص، وهو اتفاق من يعتبر قوله من الأمة، الذي يتم قوله العلماء، مو البقال وماذا وغيره، وكذا غيرها من العبارات المصرحة بذلك في تعريف الإجماع وغيره في الاستدلالات، في غيره في تعريف الإجماع في غيره في الاستدلالات من المقامات. إذا هذه العبارة شيخنا ما فيها في عصرين، قال كما تراهم يعتذرون كثيرا عن وجود المخالف بانقراض عصره، هذا التعليل يكشف على أن مرادهم من الإجماع هو اتفاق الكل من جهة، ومن جهة أخرى لا بد أن يكون الملحوظ شنو عصره. وسيأتي المناقشة في ذلك أن هذا التعليل هل هو بيان لنكتة الحجية أو بيان لنكتة الاصطلاح، يعني عندما يعلم هذا لا يضر بالإجماع لانقراض فلان عصره، هل هذا تعليل لكي يبينون ما هو الوجه في الإطلاق على الاصطلاح أو الإشارة إلى نكتة الحجية، هذا نشير إليه غدا والشيخ العظيم يتعرض له، تتمة المطلب تأتي، وصلى الله على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين. المطلب الجاي سهل، نحن نقرأ ونعلق إلى أن ندخل في المطلب الأهم. لا بل بحث الأصلي كان، ليش وش بحث الأصلي؟ بحث الأصلي الظنون، أسسنا أصل في المسألة أن أصل الأصل في الظن عدم الحجية، ثم بحثنا عن الظنون التي خرجت عن القاعدة، من الظنون التي خرجت الظواهر، بحثنا الظواهر، من الظنون التي خرجت الإجماع المنقول بخبر الواحد، الإجماع المنقول بخبر الواحد ماذا من الظنون التي ادعي أنها خرجت، فلأجل ذلك بحثها لكي نعرف أنها خرجت أو لم تخرج، هذا يتوقف على البحث في أمور. الأمر الأول بحثنا شمول أدلة دليل حجة خبر الواحد للإجماع المنقول، والبحث الثاني بعد معرفة حقيقة الإجماع ومعرفة أن هذا له دخالة في قبول الإجماع المنقول وعدمه، ولهذا بحث في الأمر الأول والثاني سوف يأتي. فإذا اتضح الأمر الأول فنقول، بعدين بيقول هي كلها مقدمات للبحث عن أنه هذا هل أن الإجماع المنقول حجة أو ليس بحجة.